الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه وعلى اله. يقول المؤلف عليه رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي واله الطاهرين وصحابته اجمعين. قال القاضي ابو شجاع احمد ابن الحسن ابن احمد الاصفهاني رضي الله عنه: سالني بعض الاصدقاء حفظهم الله تعالى ان اعمل مختصرا بالفقه على مذهب الامام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه، وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال. فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب، راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم فقهنا في ديننا، وارزقنا العمل بما فقهنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم يا حكيم. في هذا اليوم الأول من شهر رمضان عام 37,400 للهجرة، نبتدئ بإذن الله عز وجل بشرح هذا المختصر المسمى بمتن الغاية والتقريب لمؤلفه القاضي أبي شجاع أحمد ابن الحسين ابن أحمد الأصفهاني، المولود عام 33,400 للهجرة، والمتوفى سنة 93,500 للهجرة. والشيخ أبو شجاع المؤلف لهذا المتن من علماء الشافعية الكبار، ويدل على تبحره بمذهب الشافعية أنه رحمه الله تعالى درس مذهب الشافعية أزيد من 40 عاما. ولا شك أن العالم مع هذه المدة الطويلة سيزداد عمقا وعلما بالفن الذي يدرسه. والمؤلف رحمه الله تعالى كما أنه رزق مرتبة في الدنيا، فقد تقلد الوزارة في زمنه عام 47,400 الهجرة، أيضا فإن الله عز وجل رزقه مرتبة في الدين، فقد تميز الشيخ أحمد ابن الحسين الأصفهاني الملقى أو المكنى بأبي شجاع، تميز بعدة ميز، منها الزهد والكرم والديانة وحسن الخلق ومحبة الخير للناس، ومع ما حباه الله عز وجل من الفقه في دينه، وذلك بتبحره في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقد عمر الشيخ أبو شجاع رحمه الله تعالى كثيرا، فقد عاش 60 و100 عام، قضى هذه الأعوام كما سلف في العلم والتعلم وإفادة الناس وإيصال الخير إليهم، وذلك من خلال كرمه وجوده كما ذكر ذلك من تكلم في سيرته وترجم له. أما هذا الكتاب الذي بين أيدينا فهو أحد المختصرات في مذهب الشافعية، ويسمى بغاية الاختصار، أو كما تقدم يسمى بمتن الغاية والتقريب في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. مؤلفه لما انتهى من تأليفه أقبل علماء الشافعية على شرحه والاستدلال له وتدريسه ونظمه والتحشية عليه، فهناك شروح كثيرة كتبت على هذا المتن. فمن هذه الشروح تحفة اللبيب لابن دقيق العيد المتوفى 272 للهجرة، ومن هذه الشروح أيضا كفاية الأخيار للحصيني المتوفى 29 للهجرة، ومنها شرح مختصر أبي شجاع للأخصاصي المتوفى 89 للهجرة. ومن ذلك وهو من أبرز الشروح، هذا المتن له شرحان تميزا، من شروحه فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب لابن قاسم الغزي المتوفى 918 للهجرة. هذا الشرح فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي هذا يعتبر من أبرز الشروح الذي كتبت على هذا المختصر غاية الاختصار. والشرح الثاني كما سيأتينا إن شاء الله سنشير إليه، وهو الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني. هذان الشرحان هما أبرز الشروح على هذا المختصر. فتح القريب لابن قاسم الغزي عمل عليه حواشي، يعني العلماء عملوا عدة حواشي على هذا الشرح، شرح ابن قاسم الغزي المسمى بفتح القريب. فمن هذه الحواشي ومن أبرزها حاشية القليوبي، حاشية القليوبي المتوفى 69 للهجرة، ومنها حاشية الفوائد العزيزية للعزيزي المتوفى 70 للهجرة، ومنها حاشية الأجهوري أيضا المتوفى 70 للهجرة، ومنها حاشية الرحماني للرحماني المتوفى 78 للهجرة، ومنها أيضا حاشية الشبرملسي المتوفى 87 للهجرة، ومنها أيضا حاشية البرماوي للبرماوي المتوفى 1106 للهجرة. وكذلك أيضا حاشية القلعاوي، وكذلك أيضا حاشية الباجوري، وكذلك أيضا حاشية الجاوي، وكذلك أيضا من أهم ما كتب عليه كما سيأتينا إن شاء الله ما كتبه ابن قاضي عجلون كما سيأتي بإذن الله عز وجل. هذه كلها حواش كتبت على شرح هذا المختصر لابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى. كذلك أيضا من الشروح لهذا المختصر الإقناع للمنوفي المتوفى سنة 31 و900 للهجرة، ومن أيضا شروحه شرح لمحمد بن محمد البكري المتوفى سنة 52 و900 للهجرة، وأيضا من شروحه النهاية لولي الدين البصير المتوفى سنة 72 و900 للهجرة، ومن شروحه كما أسلفنا الإقناع للشربيني، الإقناع للشربيني المتوفى سنة 77 و900 للهجرة. والإقناع للشربيني كما تقدم هو من أميز شروح هذا المختصر. ذكرنا أن هذا المختصر له شرحان تميزا، الأول شرح ابن قاسم الغزي، والثاني شرح الإقناع للشربيني رحمه الله. شرح الإقناع للشربيني هذا كتب عليه حواشي أيضا، كما أن شرح ابن قاسم الغزي كتب عليه حواشي، أيضا شرح الإقناع للشربيني كتب عليه حواشي، منها فتح اللطيف المجيب للأجهوري، ومنها كفاية اللبيب للمنطاوي، كفاية اللبيب للمنطاوي المتوفى سنة 70 و100 و1000 للهجرة، ومنها تحفة الحبيب للبجيرمي، تحفة الحبيب للبجيرمي المتوفى سنة 21 و200 و1000 للهجرة، ومنها حاشية النبراوي، وكذلك أيضا غير ذلك من الحواشي. أيضا من الشروح التي كتبت على هذا المتن شرح فتح الغفار، فتح الغفار للعبادي، فتح الغفار للعبادي المتوفى سنة 94 و900 للهجرة. وأيضا من العناية بهذا المختصر ما يتعلق بالتدليل، فهناك من اعتنى به بذكر أدلته كما في كتاب التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب، التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب لمصطفى البغى. وكذلك أيضا من العناية بهذا المختصر ما يتعلق بالتصحيح كما فعله ابن قاضي أو القاضي تقي الدين أبو بكر ابن قاضي عجلون، هو عمل تصحيح هذا المتن، يعني بيان ما وافق فيه مذهب الشافعية وبيان ما خالف فيه مذهب الشافعية، فهو عمل تصحيح لهذا المختصر. كذلك أيضا هذا المختصر نظم بعدة منظومات، فمن المنظومات التي نظم فيها نظم مختصر أبي شجاع للإبشيطي، نظم مختصر أبي شجاع للإبشيطي المتوفى سنة 83 و800 للهجرة، ومنها أيضا نهاية التدريب، نعم منها أيضا نهاية التدريب للعمريطي، نعم المتوفى سنة 90 و800 للهجرة، ومنها أيضا نظم مختصر أبي شجاع لعبد القادر بن المظفر المتوفى سنة 92 و800 للهجرة، ومنها الكفاية في نظم الغاية، الكفاية في نظم الغاية لابن قاضي أو لتقي الدين ابن قاضي عجلون المتوفى سنة 28 و900 للهجرة، وكذلك أيضا المنوفي له نظم على هذا المختصر. وكذلك أيضا هذا المتن ترجم إلى اللغة الفرنسية وإلى اللغة الألمانية. قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ المؤلف رحمه الله متنه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن كتاب الله عز وجل مبدوء بالبسملة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كتبه بالبسملة. وقوله بسم الله، الباء حرف جر واسم اسم مجرور، والجار والمجرور لهما متعلق، متعلقهما فعل محذوف يقدر بما يناسب المقام. الباء والباء حرف جر واسم اسم مجرور، والجار والمجرور لهما متعلق، هذا المتعلق فعل محذوف مؤخر يقدر بما يناسب المقام. وإنما قدره العلماء رحمهم الله تعالى فعلا لأن الأصل في العمل هو الأفعال، وقدره العلماء مؤخرا تبركا بالبداءة بسم الله عز وجل. كذلك أيضا قدره العلماء رحمهم الله تعالى مناسبا للمقام لأنه أدل على المراد، فكونه مناسبا للمقام هذا أدل على المراد. فإذا قلت بسم الله التقدير بسم الله، يعني إذا أردت أن تقرأ وقلت بسم الله التقدير بسم الله أقرأ، وإذا أردت أن تكتب وقلت بسم الله التقدير بسم الله أكتب، وهكذا، فهذا أدل على المراد. وأيضا قدر مؤخر تبركا بالبداء بسم الله. وقوله الله، الله اسم من أسماء الله عز وجل المختصة به، وهو أعرف المعارف وأصلها الإله، حذفت الهمزة وأدغمت اللام باللام فقيل الله، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. والله عز وجل هو أعرف المعارف، وقيل بأنه اسم الله الأعظم، ولهذا بقية أسماء الله عز وجل تضاف إلى هذا الاسم ولا يضاف إلى شيء من أسماء الله. فتقول الرحمن من أسماء الله، الرحيم من أسماء الله، لكن لا تقول الله من أسماء الرحمن. والرحمن أيضا اسم من أسماء الله عز وجل المختصة به، ومعناه ذو الرحمة الواسعة. والرحيم أيضا من أسماء الله عز وجل ومعناه ذو الرحمة الواصلة، بمعنى الموصل رحمته من يشاء من عباده. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحمد لله. الحمد اختلف في تفسير الحمد، وأحسن شيء ما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم أن تفسير الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما، وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما. فإذا قلت الحمد لله أنت تقول أصفك يا الله بصفات الكمال حبا لك وتعظيما. وقوله ال هذه تفيد العموم، فجميع المحامد لله سبحانه وتعالى. والحمد ينقسم إلى قسمين، قسم الأول حمد مطلق وهذا خاص بالله عز وجل، والقسم الثاني حمد مقيد هذا يكون للمخلوق. فالحمد المطلق هذا خاص بالله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يحمد على جميع أسمائه ويحمد على جميع صفاته ويحمد على جميع أفعاله. أما المخلوق فإنه يحمد على بعض الصفات دون بعض، على بعض الأفعال دون بعض. وقال الحمد لله، اللام في قوله لله للجنس المفيد للاستغراق، فجميع المحامد لله سبحانه وتعالى. حمده لنفسه يملكه ملك استحقاق، حمده لنفسه حمد استحقاق، وحمد العباد له وحمد بعضهم لبعض حمد ملك. فالله سبحانه وتعالى مالك لجميع المحامد استحقاقا وملكا. وقال رب العالمين، الرب معناه المالك الخالق الآمر، فجميع معاني الربوبية ترجع إلى هذه الأشياء الثلاثة، الملك والخلق والأمر. فالله سبحانه وتعالى مالك لجميع الخلق، أمره نافذ فيهم لله رب العالمين. ولفظ الجلالة إذا أطلق دخل معه الألوهية، وإذا قيل إذا اجتمع لفظ الربوبية مع لفظ الألوهية فإن لفظ الربوبية يفسر بتوحيد الربوبية ولفظ الألوهية يفسر بتوحيد الألوهية. قال العالمين، العالمين جمع عالم، وهو كل من سوى الله عز وجل، كل من سوى الله عز وجل فهو عالم. قال وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، صلاة الله على عبده اختلف فيها، فقيل بأنها الرحمة، وقيل بأنها ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى كما نقل البخاري عن أبي العالية رحمه الله تعالى. وهذا هو الصواب، أن صلاة الله على عبده هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام أطال في هذه المسألة وذكر ما يتعلق بتفسير صلاة الله على عبده، ورد خلاف ما نقل عن أبي العالية رحمه الله. فالصواب في صلاة الله على عبده أنه ثناؤه عليه عند الملأ الأعلى وإرادة تقريبه وتشريفه. قال وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، سلم اسم مصدر ومصدره تسليم، من السلام الذي هو اسم من أسماء الله عز وجل. والسلام يطلق على معان، منها أنه اسم من أسماء الله عز وجل، ويطلق على التحية، ويطلق على الأمان، والمراد هنا الدعاء بالسلامة. فإذا قلت اللهم صل وسلم على نبينا، أنت تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة، تدعو له بالسلامة في حياته، أن يسلمه الله عز وجل من أعدائه، وتدعو له بالسلامة بعد موته بأن يسلم الله عز وجل شريعته من تأويل الغالين وانتحال المبطلين، وأن يسلمه في عرصات القيامة، فإن الناس في عرصات القيامة يجثون على ركبهم، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في عرصات القيامة يجثون على ركبهم يقولون اللهم سلم سلم. قال على سيدنا، السيد يطلق على الشريف والرئيس والكريم ومحتمل الأذى، والمراد هنا سيدنا يعني أفضلنا. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال محمد، محمد اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم اسمان، الأول محمد والثاني أحمد، وجاء في السنة أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام عدة أسماء، الحاشر والمقفى والعاقب ونبي التوبة ونبي الرحمة. وسمي النبي صلى الله عليه وسلم بمحمد لكثرة خصاله الحميدة. قال خاتم النبيين، يعني آخر النبيين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي، فهو خاتمهم يعني آخرهم. قال وعلى آله وصحبه أجمعين. آل النبي صلى الله عليه وسلم قيل بأنهم أتباعه على دينه، وقيل بأن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم قرابته المؤمنون به، والذي يظهر والله أعلم أنه يختلف باختلاف السياق. فإذا قيل اللهم صل على محمد وآله وأتباعه، إذا ذكر الأتباع فإن الآل يفسرون بأنهم أقاربه المؤمنون به، وإذا لم يذكر الأتباع فإن الآل يفسر بأنهم أتباعه على دينه. قال وعلى آله وصحبه، صحبه جمع صاحب، وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قال أما بعد، فقد قال القاضي أبو شجاع. أما بعد، بعد ظرف زمان مبني على الضم، وأما حرف شرط، نعم حرف تفصيل ضمن معنى الشرط، حرف تفصيل ضمن معنى الشرط، والمعنى مهما يكن من شيء بعد، مهما يكن من شيء بعد. وأما بعد هذه يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى صلب الموضوع، هذا الصواب. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أول من نطق بها، فقيل بأن أول من نطق بها داود وأنها من فصل الخطاب الذي أعطيه، وقيل بأن أول من نطق بها يعقوب، وقيل يعرب ابن قحطان وغير ذلك. قال: فقد قال القاضي أبو شجاع أحمد بن حسين بن أحمد الأصفهاني الشافعي رحمه الله: سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه. المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، ما قل لفظه وكثر معناه. والفقه في اللغة الفهم، وأما في الاصطلاح فالفقه له إطلاقان: الإطلاق الأول بمعنى الإطلاق الأول إطلاق عام، وهو الفقه في الدين كله، سواء كان فيما يتعلق بأحكام العقائد أو فيما يتعلق بأحكام العمليات. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الإطلاق الثاني إطلاق خاص، وهذا هو المراد، وهو معرفة أحكام الله العملية بأدلتها التفصيلية. يقول: معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية. قال: في الفقه على مذهب الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله تعالى ورضوانه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز. في هذه القطعة بين المؤلف رحمه الله تعالى سبب تأليفه للكتاب، وأن سبب تأليفه للكتاب أن بعض أصدقائه سأله أن يكتب مختصرا في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فأجابه إلى طلبه وكتب هذا المختصر. ثم بعد ذلك بين منهجه في هذا الكتاب. وهكذا العلماء رحمهم الله تعالى في مقدماتهم يذكرون سبب التأليف، وكذلك أيضا يذكرون منهجهم وطريقتهم في التأليف. فذكر أن منهجه في هذا الكتاب أولا أنه في غاية الاختصار، يعني أنه مختصر وفي غاية الاختصار، وذلك قال لك ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه. منهجه يتكون في أمور: الأمر الأول أنه مختصر، الأمر الثاني قال لك وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال. هذا الأمر الثاني. الأمر الثاني أن المؤلف رحمه الله تعالى أكثر فيه من التقسيمات والحصر، وذلك أنه مع الحصر والتقسيم يسهل الحفظ ويقرب المعنى. فهذا المختصر اشتمل على أمرين، أو هذا الكتاب اشتمل على أمرين: الأمر الأول الاختصار، والأمر الثاني التقاسيم الموجود فيه. وهذه ميزة لهذا الكتاب. كما أن من ميز هذا الكتاب أن هذا الكتاب على الراجح، يعني مسائل هذا الكتاب على الراجح في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وإن كان هناك بعض المسائل التي خالف فيها المؤلف الراجح من مذهب الإمام الشافعي إلا أنها قليلة، نعم قليلة جدا كما سيأتي. كذلك أيضا ميزة رابعة لهذا الكتاب سهولة الألفاظ ووضوح المعاني، فقد تميز هذا الكتاب بسهولة لفظه ووضوح معناه. قال: فأجبت إلى ذلك طالبا للثواب راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. وقول المؤلف رحمه الله إنه على ما يشاء قدير، الصواب إنه على كل شيء قدير، ولا تعلق القدرة على مشيئة الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قال: وبعباده لطيف خبير، كما قال سبحانه وتعالى: الله لطيف بعباده. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. كتاب من المصادر السيالة التي توجد شيئا فشيئا، والكتاب بمعنى الجمع، وسمي الكتاب كتابا لاجتماع الحروف والكلمات فيه، نعم لاجتماع الحروف والكلمات فيه. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون كتاب، ويضمنون هذا الكتاب في الغالب أبوابا وفصولا ومباحث ومطالب مشتملة على مسائل الكتاب. فالكتاب في الاصطلاح يعبر به عن أبواب وفصول ومباحث جامعة لمسائل العلم. قال: كتاب الطهارة. الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة، النظافة والنزاهة عن الأقدار. والطهارة في الاصطلاح طهارتان: الطهارة الأولى طهارة عامة، والطهارة الثانية طهارة خاصة. الطهارة العامة هي الشاملة للطهارة المعنوية والحسية. الطهارة المعنوية هي تطهير القلب والجوارح من الشرك والبدع والمعاصي، وأيضا تطهر من أمراض القلوب من الغل والحسد والبغضة والتحاسد والتشانؤ والعجب والرياء والسمعة وغير ذلك. هذه الطهارة المعنوية. الطهارة المعنوية هي تطهير القلب والجوارح من الشرك والبدع وسائر المعاصي وسائر أمراض القلوب، وهذه أعظم الطهارتين وأهمها. القسم الثاني طهارة خاصة، وهي التي هنا أرادها المؤلف رحمه الله وترجم لها بقوله: كتاب الطهارة. والطهارة الخاصة هي رفع الحدث وزوال الخبث، رفع الحدث وزوال الخبث. فالطهارة الخاصة تشتمل على أمرين: الأمر الأول رفع الحدث، والأمر الثاني زوال الخبث. رفع الحدث، ما هو الحدث؟ الحدث وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط أو تجب له الطهارة. الحدث وصف يقوم بالبدن يمنع من الطهارة، وصف يقوم بالبدن يمنع مما تشترط له الطهارة أو تجب له الطهارة. تشترط له الطهارة كالصلاة، أو تجب له الطهارة كمس المصحف. وزوال الخبث، الخبث عين مستقدرة شرعا مثل البول والغائط، فرفع الحدث طهارة، الوضوء يسمى طهارة والغسل يسمى طهارة، كذلك أيضا زوال الخبث النجاسة، غسل هذه النجاسة من بول أو غائط هذا يسمى طهارة. قال رحمه الله: أنواع المياه. المياه التي يجوز التطهر بها سبع أو سبع مياه. الأصل في الماء هو الطهارة، فالمياه سواء نزلت من السماء أو نبعت من الأرض الأصل فيها الطهارة، ويدل لذلك قول الله عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وأيضا حديث أبي هريرة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وفي حديث أبي سعيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فالأصل في المياه الطهارة. ثم بعد ذلك عدد المؤلف رحمه الله تعالى المياه يعني التي يجوز التطهر بها. ولو أن المؤلف رحمه الله بين ذلك على وجه الحد وليس على وجه العد لكان أقصر، لقال لو قال المؤلف رحمه الله تعالى: كل ماء يجوز التطهر به، لأن كل ماء الأصل فيه ماذا؟ الطهارة. لكنه عدد المؤلف رحمه الله تعالى فقال: ماء السماء، يعني يجوز التطهر بماء السماء، تتوضأ به، تغتسل به، ويدل لذلك قول الله عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وهذا بالإجماع. قال: وماء البحر أيضا، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ماء البحر يجوز التطهر به بالإجماع، ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، خرجه أهل السنن بإسناد صحيح كما ذكر البخاري رحمه الله تعالى. قال: وماء النهر أيضا بالإجماع أن مياه النهر أن مياه الأنهار أنه يتطهر بها، ويدل لذلك أيضا ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل تكفير السيئات، تكفير الصلوات للسيئات، مثلها أو شبهها بالنهر الجاري الذي يذهب الدرن، مما يدل على أنه يتطهر بالنهر، وهذا كما ذكرنا الإجماع قائم على ذلك. قال: وماء البئر، نعم ماء البئر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن بئر بضاعة قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. في مياه الآبار بالإجماع يجوز التطهر بها. قال: وماء العين وماء الثلج وماء البرد، هذه أيضا كلها يجوز التطهر بها بالإجماع. وكما ذكرنا، لو أن المؤلف رحمه الله تعالى اختصر وقال الأصل في المياه الطهارة، لأن الأصل في الماء، نعم، لو قال المؤلف الأصل التطهر بكل ماء، لأن الأصل في المياه والأعيان الطهارة، لكان هذا أخسر. لكن المؤلف رحمه الله تعالى عدد، قال رحمه الله تعالى: ثم المياه على أربعة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه استعماله وهو الماء المطلق، وطاهر مطهر مكروه استعماله وهو الماء المشمس، وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات. يعني قول المؤلف رحمه الله ثم المياه على أربعة أقسام، هذه الأقسام تعود إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. نعم، طهور وطاهر ونجس، لكنه جعل الطهور على قسمين: طهور مكروه وطهور غير مكروه. الخلاصة في ذلك أن المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن الماء على ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني، أن الماء على قسمين: طهور ونجس، طهور ونجس، وليس هناك ما يسمى بالطاهر، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. ولكل منهم دليل. الذين قالوا بأن الماء فيه قسم يسمى الطاهر استدلوا بما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، لأن ماء البحر شديد الملوح، أنا توضأ بماء البحر يا رسول الله، إنا نحمل معنا القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ فكونهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر، قالوا هذا دليل على أن هناك ماء طاهر لكن لا يتطهر به، لأن ماء البحر طاهر، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل يتوضأون به أو لا يتوضأون به. هذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة على إثبات القسم ماذا؟ الطاهر. وأيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغمس الرجل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، ونهى أن يتوضأ الجنب بالماء الدائم كما في صحيح مسلم إلى آخره. والرأي الثاني أن الماء ينقسم إلى قسمين: القسم الأول طهور والقسم الثاني نجس. ويدل لهذا ما تقدم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال طهور، هذا هو الأصل، لا ينجسه شيء، خرج عن هذا الأصل إذا تنجس، فإذا تغير بالنجاسة خرج عن هذا الأصل. فقولها الماء طهور، هذا النبي صلى الله عليه وسلم حكم على أن المياه الأصل فيها أنها طهور، لكن العلماء يجمعون على أنه إذا تنجس الماء، تغير لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة، أنه يكون نجسا لا يتطهر به. فهذا هو الصواب في هذه المسألة، أن الماء ينقسم إلى هذين القسمين: فالأصل في المياه أنها طهور، وعلى هذا إذا شك المسلم في ماء من المياه هل هو طهور مطهر يرفع الحدث ويزيل الخبث، نقول الأصل في ذلك أنه طهور مطهر يرفع الحدث ويزيل الخبث. قال رحمه الله تعالى، لحظة بس، قال رحمه الله تعالى: طهور غير مكروه استعماله وهو الماء المطلق. الطهور كما تقدم أن المؤلف قسمه إلى قسمين: طهور غير مكروه، وهذا هو الأصل، ماء البحر غير مكروه تستعمله، ماء النهر غير مكروه، ماء مياه العيون غير مكروهة تستخدمها، لأن الأصل عدم الكراهة، والكراهة حكم شرعي يفتقر إلى الدليل الشرعي، فلا بد من الدليل على الكراهة. قال: وماء طاهر وماء مطهر مكروه استعماله وهو الماء المشمس. هذا طهور مكروه وهو الماء الذي سخن بالنجاسة، فالماء الذي سخن بالنجاسة المشهور من مذهب الإمام الشافعي أنه مكروه، وهذا خلافا للأئمة الثلاثة، الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد يقولون بأن الماء المسخن بالشمس أنه لا يكره، الماء المسخن بالشمس لا يكره، والشافعية يستدلون على الكراهة، قالوا لأنه ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه، ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه نهى عن الوضوء بالماء المشمس، وقال بأنه يورث البرص، وهذا لم يثبت طبيا أنه يورث البرص، وثبوته عن عمر رضي الله تعالى عنه فيه نظر، فالأصل عدم الكراهة، وهذا هو الصواب، نقول الصواب عدم الكراهة كما هو قول جمهور العلماء، لأن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى الدليل الشرعي. قال المؤلف: وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات. الماء المستعمل الذي استعمل في طهارة واجبة يرى المؤلف رحمه الله بأنه طاهر، نعم، يرى المؤلف رحمه الله تعالى بأنه طاهر غير مطهر، المستعمل في طهارة واجبة. وش مثال ذلك؟ مثال ذلك توضأ المسلم عن حدث، فإذا غسلت وجهك المتساقط من الوجه بعد غسل الوجه، هذا يقولون استعمل في طهارة واجبة، هذا طاهر غير مطهر. غسلت يدك يقولون بأنه استعمل في طهارة واجبة، هذا يقولون بأنه طاهر غير مطهر. وعلى هذا فقس، فالمستعمل في طهارة واجبة يقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا طاهر غير مطهر، وذلك قالوا لأنه استعمل في عبادة فلا يستعمل في عبادة أخرى، كالرقيق إذا أعتق لا يعتق مرة ثانية، وهذا ما ذهب إليه المؤلف، وهو مذهب الإمام الشافعي ومذهب أبي حنيفة وأحمد، وعند الإمام مالك أنه طهور، وهذا القول هو الصواب، حتى ولو استعمل في طهارة واجبة أنه طهور، لأن الأصل في المياه ماذا؟ ها؟ الطهورية، هذا الأصل، والقول بأنه طاهر لا يرفع الحدث هذا يحتاج إلى دليل، فالأصل في ذلك الطهورية، وهذا هو الصواب. كذلك أيضا قال المؤلف، لعل نقف على هذه، قال لك: والمتغير بما خالطه من الطاهرات. صحيح، إذا تغير بما خالطه من الطاهرات فإنه ينتقل عن اسم الماء المطلق، يعني عندنا ماء ووضعت فيه شيء من الحبر أو شيء من الصبغ أو شيء من الزعفران وتغير طعمه ولونه، رائحته تغيرت، لونه تغير، طعمه تغير، إلى آخره، فهذا نقول بأنه الآن لم يصبح ماء مطلقا عند الإطلاق، لا نسميه ماء وإنما يسمى ماء بالإضافة، فيقال ماء زعفران أو يقال شاهي أو يقال ماء حبر ونحو ذلك. الخلاصة في ذلك خلاصة أن الماء ينقسم إلى قسمين، القسم الأول طهور وهذا هو الأصل في المياه، والطهور هو الماء الباقي على خلقته الذي لم يتغير بنجاسة أو بطاهر ينقله عن اسم الماء المطلق. الطهور هو الباقي على خلقته الذي لم يتغير بنجاسة، إذا تغير بنجاسة فهو نجس بالإجماع، لم يتغير بنجاسة ولا بطاهر ينقله عن اسم الماء المطلق، كما لو تغير بزعفران أو بحبر أو نحو ذلك. والقسم الثاني نجس، والنجس هو الذي تغير لونه أو طعمه أو رائحته بنجاسة، إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته بنجاسة فهذا نجس. فالخلاصة في ذلك أن الأصل في المياه أنها طهور، يخرج عن هذا الأصل إذا تغير بالنجاسة بالإجماع، وأن تعريف الماء الطهور هو الذي هو الماء الباقي على خلقته الذي لم يتغير بنجاسة أو بطاهر ينقله عن اسم الماء المطلق، كما لو أضيف إليه حبر أو أضيف إليه زعفران، بحيث إذا أطلق لا نسميه ماء إلا ماء مقيدا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وإن شاء الله نواصل غدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه التوفيق والسداد. نعم الأسئلة.
أحسن الله إليكم. السائل يقول: إذا دخل الوقت وأنا في السيارة ثم سافرت، هل أتم أن أقصر مع العلم أني قصرت؟ هل أعيدها؟
نعم، إذا دخل الوقت على المسلم وهو في بلده ثم بعد ذلك سافر، فإنه إذا فارق البنيان له أن يترخص برخص السفر حتى ولو دخل عليه الوقت وهو في بلده، لأنه الآن مسافر، وإذا كان كذلك فله أن يقصر وله أن يجمع.
السؤال الثاني يقول: هذا المؤلف جرى على المذهب القديم للشافعي المذهب الجديد.
نعم، هذا المؤلف جرى على المذهب الجديد للشافعي، لأن الشافعي رحمه الله تعالى له قولان: قديم وهو ما قاله في العراق، وجديد وهو ما قاله في مصر. والمعتمد في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو آراؤه التي تبناها وهو في مصر، حتى قال رحمه الله تعالى: لا أحل لأحد أن ينقل عني المذهب القديم. لكن علماء الشافعية استثنوا بعض المسائل، بعض المسائل قالوا المعتمد فيها هو ما حكاه في القديم في العراق،